الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف مجالسنا في الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الثانية، وهذا هو المجلس السادس منه، وهو الثاني في كتاب متن الأجرمية، ونحن في التاسع من ربيع الأول عام 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قول المصنف ابن أجرّوم رحمه الله في ذكر معرفة علامات الإعراب. هنا أنبه قبل أن نبدأ بذكر علامات الإعراب أهمية أن يفرق طالب العلم بين الإعراب وبين علامات الإعراب. الإعراب حكم خبري، فأنت تقول لما يقال لك أعرب فأنت تقول فاعل، مرفوع، مفعول منصوب، مبتدأ مرفوع، مجرور بالإضافة، هذا يسمى إعرابا. وأما علامات الإعراب فهي حركات الإعراب ودلالات الإعراب. علامات الإعراب هي حركات الإعراب ودلالات الإعراب. وقلنا أن العربية سهلة لأن علامات الإعراب الأصلية الضمة والفتحة والكسرة، وهناك علامات أخرى فرعية، ثم هذه العلامات منقسمة إلى 4 أقسام: علامات الرفع، وعلامات النصب، وعلامات الخفض، وعلامات الجزم. إذن العلامات منقسمة من حيث الوصف، نقول علامات الرفع كما قال المصنف للرفع 4 علامات: الضمة وهي الأصلية، والواو والألف والنون، وعلامات خاصة بالنصب، وعلامات خاصة بالخفض، وعلامات خاصة بالجزم. وقد أخذنا علامات الرفع، وقلنا ما ذكره المصنف رحمه الله أن العربية سهلة لأنها محصورة، ليست طويلة ولا عريضة، فأنت تقول علامات الرفع 4: الضمة والواو والألف والنون. والضمة علامة للرفع في 4 مواضع أيضا، الضمة علامة للرفع في 4 مواضع: في الاسم المفرد، كل اسم مفرد فعلامة رفعه الضمة: جاء أحمد، قال محمد، فأنت تقول جاء أحمد ومحمد وفاطمة، وتقول هذا الكتاب، هذا الكتاب. إذن الأسماء المفردة كلها علامة الرفع فيها الضم، سهلة جدا. وجمع التكسير، جمع التكسير أيضا علامة الرفع فيها الضمة، وهو كل جمع لم يسلم فيه مفرده وإنما تغير بتقديم أو تأخير. قلم أقلام، فأنت تقول هذه الأقلام جميلة، من حيث الجمع التكسير الأقلام. وتقول المساجد بيوت الله، جمع مسجد، قاعدة سهلة جدا، كل جمع تكسير فهي مرفوعة بالضمة. وضم إليها جمع الإناث، جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، الفاطمات هن، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت قيس، وفاطمة بنت أبي حبيش مثلا. فجمع المؤنث السالم مرفوع بالضمة أبدا. المسلمات قانتات، السيارات مراكب العصر، ثم الضمة علامة للرفع في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، ولم قلنا ولم يسبق بناصب ولا إيش ولا جازم، ولم يسبق بناصب ولا جازم. فأنت تقول ندرس متن الأجرومية، وتقول نتذاكر في علامات الإعراب، وتقول يدرس زيد النحو، وتقول يصوم المسلمون شهر رمضان، وتقول يجمع المسلمون بين الصلاتين في المطر الشديد، وهكذا. هذه سهلة ولله الحمد. أما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، هذا من باب المذاكرة ترى. الواو قلنا هي علامة إيش؟ نيابية، وهي علامة للرفع في موضعين فقط لا ثالث لهما. أين الصعوبة في النحو؟ سهلة جدا. الواو علامة للرفع في موضعين فقط، في جمع المذكر السالم. قلنا وجمع المذكر السالم هو كل اسم مفرده سالم باق على أصله زيد عليه الواو والنون أو الياء والنون. مسلم مسلمون، سالم سالمون، محمد محمدون. إذن لاحظ الآن أن جمع المذكر السالم المفرد فيه باق كما هو، زدنا عليه الواو والنون في حال الرفع. فأنت تقول المسلمون كثر ولله الحمد، المسلمون كثر، وتقول المسلمون دينهم مبني على خمسة أركان، وتقول قال المسلمون إن الصدق من شيم الكرام. لاحظوا الآن أن جمع المذكر السالم علامة الرفع فيه الواو. طيب والنون؟ النون علامة للجمع، سهل، ما لك شغل بالنون، نون علامة للجمع. النون المفتوحة علامة الجمع، والواو علامة للرفع في الأسماء الخمسة. طيب ما هي الأسماء الخمسة؟ قال المصنف الأسماء الخمسة أبوك وأخوك وحموك وفوك وذومة. طيب لو قال قائل قال أب، هل أب من الأسماء الخمسة؟ الجواب لا، لأن من شرط الأسماء الخمسة أن تضاف، أن تضاف. لذلك هنا قال أبوك، أضاف إلى الضمير، أبوه، أبوهما، أبوهم. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. طيب تأملوا معي لو قال أبوان، لا، الأبوان مثنى ليس من الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة المفرد المضاف، وأما أبواك فهذا ليس من الأسماء الخمسة. إذن لا، ننتبه إلى هذا، ننتبه إلى هذا، لأن أبواك مرفوع بالألف كما سيأتي معنا. الأسماء الخمسة هو المفرد المضاف، لاحظ المفرد المضاف، أبوك أخوك حموك فوك ذوما، كيف ترفعها بالواو؟ سهلة جدا، الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. طيب جمع المذكر السالم مرفوع بالواو مجرور ومنصوب بالياء، سهلة جدا. إذن عرفنا أن الأسماء الخمسة الواو علامة للرفع، فأنت إذا سمعت وقلت أخوك من صدق، أخوك من صدق، فأنت تعرف أن هنا أخوك مرفوع، علامة رفع الواو. لماذا مرفوع؟ ما إعرابه؟ لأنه مبتدأ. وأنت تقول أخوك المسلم وليس غيره، لاحظ الآن نفس الكلام مرفوع وعلامة رفعه الواو. قلنا الحمو حموك هم أقرباء الزوجين، حموك وحموك، يصح هذا وهذا على الصحيح، والخلافات اللغوية لا ندخل فيها. وفوك قلنا لغة في الفم، يصح أن تقول فمك ويصح أن تقول فوك، هذه لغة، واللغات تدلنا على أنواع من الإعراب، مثل تلوت وتليت، تلوت لغة وتليت لغة، ففمك هذه لغة، لكن إذا قلت فمك، فم اسم مفرد ولا جمع؟ مفرد، والمفرد والاسم المفرد يرفع بأي شيء؟ بالضمة، ما عندنا إشكال. لكن فوك هذا لا، هذا من الأسماء الخمسة، فأنت تقول قال فوك ونفخ يداك ونفخت يداك، وأنت تقول قلت بفيك، رأيت فاك وهو يتمتم. إذن لاحظ الآن أن الأسماء الخمسة ترفع بالواو وسيأتي إعرابها، لكن المهم أن الواو علامة للرفع. قال وأما الألف، ألف جدا سهل، الألف في الغالب أنك إذا رأيت تتذكر المثنى، فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، في تثنية الأسماء معناها يشمل المثنى أيا كان، مثنى مذكر، مثنى مؤنث، مثنى للعاقل، مثنى لغير العاقل، يرفع بالألف. فأنت تقول قال المسلمان، الألف علامة الرفع ونون المكسورة علامة التثنية، ولا علاقة لنا في خلاف النحويين. وأنت تقول أيضا في المسلمان يصليان جماعة فما فوق، المسلمان فما فوق يصليان جماعة، إذن الألف علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، مذكرا كان كما قلنا أو مؤنثا. فأنت تقول العائشتان فقيهتان، العائشتان فقيهتان، أو عائشتان فقيهتان، أو تقول سيارتان متسابقتان. وأما النون قال المصنف فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع، إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنث المخاطبة. ماذا قلنا؟ قلنا هذه هي الأفعال الخمسة، تذكرونها؟ هذه هي إيش؟ الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ كل فعل على وزن يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون تفعلين. مرة ثانية، ما هي الأفعال الخمسة؟ كل فعل على وزن يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون تفعلين. إذن وجود النون في هذه الأفعال الخمسة، وجود النون يعني أن الفعل مرفوع، فكن على حذر ولا تخطئ. هناك نون الجمع مفتوح، لاحظ إيش قلنا، نون الجمع إيش؟ مفتوح أبدا. هناك نون التثنية مكسور أبدا. هناك نون الإعراب في الأفعال الخمسة ليست لها حركة، لأنها انتبه، لأنها هي حركة. فأنت تقول يفعلان تفعلان، لما كان مثنى كان مكسور، يفعلون تفعلون لما كان جمعا كان مفتوح، وتفعلين. إذن النون نفسها علامة الإعراب في حال الرفع في الأفعال الخمسة. ونبدأ اليوم علامات النصب. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير، وفي الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب، ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو: رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في موضعين: في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون.
أحسنت. قلنا لو تذكرون لماذا بدأ المصنف بذكر علامات الرفع؟ قلنا لأنه الأصل، الأصل في الكلام أن يكون مرفوعاً، ولأنه أقوى الحركات، لأن الرفع أقوى الحركات، كما نبه عليه الملا عبد الغفور لاري في حاشيته على كافية ابن حاجب. وأما النصب فثنى به لأنه أكثر شيوعا بعد الرفع، شيوعا يعني انتشارا، لأنه أكثر شيوعا بعد الرفع وأكثر استخداما. ما هي علامات النصب؟ لاحظ الآن المصنف بدأ بالعلامات قبل المعمول، قبل المعلوم، يعني ما ذكر الإعراب ثم علاماته، ولا ذكر المنصوبات ثم علاماته، وإنما بدأ بذكر العلامات، لأن المسلم في الغالب يقرأ القرآن، فإذا بدر إلى ذهنه العلامات فهو عرف علامات الرفع، أينما يرى علامات الرفع هذه يعرف أنه مرفوع بغض النظر لماذا هو مرفوع، فهذا أسبق إلى الذهن وأيسر في التعليم. كذلك النصب، إذا عرف علامات النصب وهو يقرأ القرآن، والقرآن معرب عليها جميع الإعرابات، فهو أينما يرى هذه العلامات يدرك أنها منصوبات. لماذا منصوبة؟ هذه بعد ذلك ستأتي. قال: وللنصب خمس علامات، يعني علامات النصب خمس.
الفتحة هذا هو، هذه هي الأصل في العلامات، هذه العلامة الأصلية، الفتحة هي العلامة إيش؟ الأصلية في النصب. وأما الألف والكسرة والياء وحذف النون الأربعة الأخرى فهي علامات فرعية. إذن حتى المنصوبات، مع أن المنصوبات كثيرة لكن ضبطها يسير. لماذا يسير؟ لأنك ستحفظ علامات النصب الخمسة، الفتحة وقلنا هي الأصل، والألف والكسرة والياء حذف النون، تقبض يمينك قبضا فتعرف ما هي علامات النصب. ثم قال المصنف: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع فقط. الفتحة علامة للنصب في ثلاثة مواضع. ها، ما الفرق بين العلامة وبين النصب؟ علامات النصب والنصب، ما الفرق بينهما؟ النصب إعراب والعلامات دليل الإعراب. ها صح، ذكرناها قبل ولا لا؟ أي نعم. في الاسم المفرد حط عليه رقم واحد، في الاسم المفرد، يلا نعيد من جديد. الاسم المفرد يرفع بأي شيء؟ بالضمة. إذن ينصب بالفتحة، سهل علينا الأمر. فأنت تقول: رأيت أحمد ومحمدا، ها اسم مفرد. اشتريت الكتاب، اسم مفرد. اشتريت الكتاب، اسم مفرد. إذن كل اسم مفرد فنصبه يكون بأي شيء؟ بالفتحة. هذا أمر سهل جدا. وجمع التكسير، جمع التكسير يرفع بأي شيء؟ إذن ينصب بالفتح، حاله حال الاسم المفرد. وهذه فائدة، أنك تضم الأشياء بعضها إلى بعض، تتذكر أن الاسم المفرد وجمع التكسير إعرابهما متقاربان، وجمع المذكر السالم والمثنى والأسماء الخمسة الأفعال الخمسة إعراباتها متقاربة، فتنبه للفروقات لا تلخبط. إذن جمع التكسير منصوب بالفتحة، فأنت تقول: اشتريت الأقلام وبريت الأقلام لأكتب، بريت الأقلام أمام الضيوف الثقلاء حتى لا أجلس فارغا فإذا ما ذهبوا أكتب العلم. هذا كلام من؟ هذا كلام ابن الجوزي، مو مثل حالنا، الله يرحمنا برحمته. إذن جمع التكسير ينصب بالفتحة الظاهرة، ما عندنا أي إشكال. فأنت تقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. لاحظوا المساجد لما كان منصوبا فعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. وفي الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، إذا دخل عليه ناصب هذا هو العامل، هذا هو إيش نسميه؟ عامل، وهي علام عوامل النصب. ما هي عوامل النصب؟ سيأتي ذكرها إن شاء الله. ولم يتصل بآخره شيء، خرج أي شيء؟ خرج الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة لا يمكن أن ينصب بالفتحة، بس سهل جدا. أي شيء من الأفعال من الفعل المضارع ينصب بالفتحة؟ ينصب بالفتحة كل فعل، ها اكتب هذا، ينصب بالفتحة كل فعل مضارع بشرطين، كل فعل مضارع بشرطين. الأول أن يسبقه ناصب، الثاني أن لا يكون الفعل من الأفعال الخمسة، بس شرط وجودي وشرط عدمي، أن لا يكون من الأفعال الخمسة. مثال ذلك، فأنت تقول لن نعطل الدرس اليوم. لاحظوا الآن، لن نعطله. انتبهت الآن؟ هذا لن نعطل الدرس، وأنت تقول في للمفرد لن يأكل زيد مال حرام، لن يأكل زيد مال حرام. لاحظوا الآن، هذه مسألة مهمة، لن يأكل زيد مال حرام. إذن الأفعال كلها منصوبة بالفتحة بشرطين، وجود الناصب وعدمية إيش؟ ألا تكون من الأفعال الخمس. هذه سهلة جدا، نكون بهذا انتهينا من الفتحة لإعراب الأصلي ومواضعها. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة مرت معنا، نعيدها من جديد. الأسماء الخمسة هي الأسماء. ليش قلنا أسماء؟ لأنه جمع إيش؟ تكسير. جمع التكسير يرفع بأي شيء؟ بالضمة. الأسماء الخمسة هي أبوك. ليش أبوك؟ لأن الأسماء الخمسة ترفع بالواو، وهنا جاء خبر أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. إذن هنا قال أما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة. إذا أردت أن تنصب الأسماء الخمسة كيف تنصبها؟ تنصبها بالألف، فتقول رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. تقول رأيت أباك. قديما الشاعر الجاهلي ماذا قال؟ إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. إن أباها، الشاهد إن أباها أبا. إذن هذه مسألة مهمة، الأفعال الخمسة الأسماء الخمسة عفوا تنصب بالألف، تنصب بالألف. يلا أعربوا. وأبونا شيخ كبير. أبونا ما علامة الرفع؟ ما علامة الرفع فيه؟ الواو. أحسنت. وأبونا شيخ كبير، أحسنت. طيب إن له أبا، أبا ما علامة النصب فيه؟ الفتح. لماذا؟ لأنه اسم مفرد غير مضاف. أحسنت، اسم مفرد غير مضاف، ولو كان مضافا لكان من الأسماء الخمسة. طيب لما تقول إن أباك رجل حليم، علامة النصب فيه إيش؟ الألف. أحسنت، علامة النصب فيه الألف. وتقول إن أخاك رجل ظريف، وتقول في فيك مثلا تقول فاك، لا نفخ فوك، نفخ فوك. فإذا قلنا إن فاك نفخ، منصوب علامة نصبه الألف، سهلة جدا. إذن الألف علامة للنصب في موضع واحد وهي الأسماء الخمسة. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، بس موضع واحد. طبعا سيأتي معنا أن الكسرة في الأصل علامة للخفض، علامة ليش؟ وعلى فكرة الكسرة بعض العلماء يقول عنها إنها من أقوى الحركات، لكن هذا فيه نظر، الصواب أنها من أثقل الحركات، الكسرة ثقيلة وليست قوية، القوة في الضم. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم يرفع بأي شيء يا شباب؟ بالضم. أحسنت. قالت المسلمات إنا لن ندع الحجاب. وأما جمع المؤنث السالم إذا أردنا أن ننصبه فننصبه بالفتحة نيابة عن الكسرة. يعني أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا وعماتنا وخالاتنا، ها، قالوا عيب تجرونا، لا تجرونا، سبحان الله، رفضنا الجرة، ها، قلنا ما يمكن، لابد أن يكون الاسم مجرور، ماذا نفعل؟ قالوا خلاص كيفكم، احنا لا نقبل الجر، نحن إما أن نكون مرفوعات أو منصوبات. طيب وإذا جاء الجر؟ قال حطوا لنا علامة خاصة. فوضعنا لهم الفتحة نيابة عن الكسرة احتراما لمشاعرهن. هذا من باب المزاح طبعا. وعلى كل حال جمع المؤنث السالم يكسر بالفتحة كحال النصب. جمع المؤنث السالم قلنا ينصب بأي شيء؟ بالفتح. ويجر بالفتحة، ها لا غلط، جمع المؤنث السالم ينصب ويجر بالكسرة، ينصب ويجر بالكسرة. في بيت شعر لابن مالك لو حفظناها إن شاء الله يسهل علينا الأمر. وما بألف وتاء جمعا، هذا الشطر الأول اكتبوها، وما بألف وتاء جمعا فبالكسر جرا ونصبا معا. قلنا ما يخالف، سامحونا نكسركم ونجركم. نعم. وما بألف وتاء جمعا، وما بألف وتاء جمعا فبالكسر جرا ونصبا معا. فأنت تقول إن المسلمات قانتات، ومررت بالمسلمات القانتات. شفتم كيف؟ طيب إذا كان هذا السؤال يرد في الذهن، إذا كان جمع المؤنث السالم ينصب بالفتح ويجر بالكسرة فكيف نفرق بينه؟ قلنا التفريق قد يكون بالعلامة دليل، وإما التفريق في الأصل فإنما هو في لماذا هو مجرور لماذا هو منصوب في الإعراب. فأنت إذا قلت إن المسلمات قانتات فتعرف أن هنا يوجد كلمة حرف إن تنصب، إذن تقول مسلماتي منصوب بالفتحة منصوب بالكسرة نيابة عن الفتح. ولما تقول مررت بالمسلمات وهن قانتات، إذن الباء حرف جر فالمسلمات مجرور، سهل جدا. قال رحمه الله وأما الياء فتكون علامة للنصب في موضعين. إذن الياء علامة للنصب في موضعين، في التثنية والجمع، أي في المثنى وفي الجمع، والمقصود بالجمع هنا جمع، لا المصنف ما قال جمع مذكر السالم، قال والجمع ليشمل كل جمع جمع بالواو والنون أو الياء والنون، حتى وإن لم يكن جمع مذكر سالم قد يكون من الملحقات. مثل سنون وسنين وأراضون وأراضين، واضح؟ على كل حال هو دقيق رحمه الله، يقول الياء علامة للنص في موضعين في التثنية والجمع، فأنت تقول علامة للنص في موضعين في التثنية، فأنت تقول إن المسلمين، إن المسلمين يصليان جماعة، إن المسلمين يصليان جماعة، وتقول أيضا إن المسلمين يصلون جماعة، إن المسلمين يصلون جماعة، وتقول مررت بطالبي العلم، ها بطالبي العلم، مررت بطالبي العلم، وتقول مررت بالمدرسين وهما يدرسان، ومررت بالمدرسين وهم يدرسون. إذن في التثنية والجمع علامة النصب الياء، علامة النصب الياء. طيب وعلامة الرفع في التثنية والجمع الواو، خلاص إذن انتهينا من المثنى، المثنى والجمع انتهينا منه. سيأتي الآن الكلام بعد ذلك إن شاء الله مختصر. قال رحمه الله وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. ما هي الأفعال الخمسة؟ كل فعل على وزن، ها نعم أحسنت، يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون، تفعلين، هذه هي الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة قلنا رفعها بثبوت النون، طيب ونصبها بحذف النون، فأنت تقول لن تترك الدرس، ها فاطمة وعائشة لن يترك الدرس، وأنت تقول أنتم لن تتركوا الدرس، هم لن يتركوا العلم، أنت لن تتركي العلم. أين النون؟ النون علامة، حذف النون علامة على أن الفعل من الأفعال الخمسة منصوب، وهذا سهل جدا خصوصا مع التمرس في كتاب الله عز وجل، تمرس في كتاب الله تبارك وتعالى. مثلا تقرأ وهم يعلمون، مباشرة تقرأ يعلمون على وزن يفعلون، ها مرفوع، علامة رفع ثبوت النون، لأن لن يصعب عليك شيء من هذا. نعم. ثم ذكر مصنف رحمه الله علامات الخفض. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة، فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم، وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع، وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف.
قوله رحمه الله تعالى وللخفض ثلاث علامات، اكتب هنا وبعضهم يقول وللجر ثلاث علامات. إذن إذا سمعت كلمة الجر سمعت كلمة الخفض هما بمعنى واحد، ولا ندخل في المتاهات أيهما أحسن أيهما أوسع، ما لنا علاقة. إذن تقول هذا اسم مخفوض وتقول هذا اسم مجرور، ما في بأس، واضح؟ تقول هذا مخفوض وهذا مجرور بمعنى واحد، بمعنى واحد. قال وللخفض أي الجر ثلاث علامات. لماذا أخر الجر؟ قلنا لأنه أقل استعمالا. ليش أقل استعمالا؟ ها لازم تعرفون الجواب لأني ذكرت قبل. أحسنت لثقله. أحسنت. لماذا أقل استعمالا؟ لثقله. وللخفض ثلاث علامات. يعني كلام الناس في الغالب إذا نظرت في كلام الناس تجد أكثر استخدام الرفع فالنصب فالخفض. قال وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتح. سهلة جدا، الكسرة والياء والفتح. فأما الكسرة فهي فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد، مرة ثانية، الاسم المفرد يرفع بأي شيء؟ بالضمة، وينصب
بالفتح،
بالفتح، ويجر
بالكسرة.
بالكسرة. انتهينا من الاسم المفرد الحمد لله رب العالمين. فأنت تقول قال محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد، صح؟ تقول هذا كتاب واشتريت كتابا وكتبت في الكتاب، ها الاسم المفرد سهل جدا، عرفنا انتهينا منه. إذن الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاث مواضع: أول شيء في الاسم المفرد المنصرف، ولما قال منصرف نتذكر القسمة اللي قلناها، نرجع شوي وراء نتذكر، قلنا الكلمات في اللغة العربية إما مبنية وإما معربة، صح؟ مبنية يعني أنها لا تتغير، تبقى على صورة واحدة أينما تضعها، أينما وضعتها، صح؟ ما دام أنها مبنية خلونا ما لنا علاقة فيها، خلونا في المعربات. المعربات قلنا منقسمة إلى قسمين: إعراب ممكن وهو الذي يقبل التنوين ويقبل الجر، يقبل التنوين ويقبل إيش؟ الجر. قال محمد ومررت بمحمد. النوع الثاني هو الاسم غير الممكن، الذي وهو الذي لا يقبل التنوين ولا يجر بالكسرة، وهو الذي سماه المصنف بالاسم الذي لا ينصرف، المفرد المنصرف. ها؟ قال في الاسم المفرد المنصرف. طيب وغير المنصرف؟ لا، غير المنصرف ما هو داخل معنا هنا، انتبه. إذن الاسم المفرد المنصرف فعلامة الخفض فيه الكسرة لأنه منصرف، مررت بمحمد. ها؟ وتقول كتبت بالقلم، اسم مفرد منصرف، كتبت بالقلم، إذا هذا اسم مفرد منصرف. أما الذي لا ينصرف سيأتي ذكره. قال وجمع التكسير المنصرف. طيب هنا في فائدة، كيف نجعل الذي لا ينصرف ينصرف؟ هذا سهل جدا، الاسم الذي لا ينصرف تدخل عليه الألف واللام فينصرف. لماذا إذا أدخلنا عليه الألف واللام ينصرف؟ ترى سبحان الله اللغة هذه يا أخي لذيذة وعجيبة مشوقة يا أخي. قبل أن نجيب على هذا السؤال نسأل أنفسنا سؤالا: لماذا هذا الاسم لماذا لا ينصرف؟ هو لا ينصرف لأحد ثلاثة أسباب، لاحظوا الآن، لأحد ثلاثة أسباب: إما أنه شابه الفعل، والفعل لا يجر، صح ولا لا؟ سهلة جدا، فلذلك لا يمكن أنك أنت تجره لأن فيه مشابهة مع الفعل، فأحمد على وزن أفعل، فما يصير تقول مررت بأحمدي، لا، كسرت القاعدة العربية، مررت بأحمد. طيب لاحظ الآن الأسماء الممنوعة من الصرف لماذا هي ممنوعة من الصرف؟ لأنها فيها مشابهة لوزن الأفعال. لاحظ الآن، أو مشابهة للعجمة، والأسماء الأعجمية غير منصرفة. ليش؟ لأن الخفض من خصائص العربية، أنت إذا رأيت اسم مخفوض فتجزم أنه عربي، تجزم أنه عربي. أو يكون، انتبه الآن، أو يكون شبيها بالمؤنث، أو يكون شبيها بالاسم المؤنث. الآن نأتي لماذا إذا أدخلنا الألف واللام انصرف؟ لأن إذا أدخلنا الألف واللام، هل يوجد فعل فيه ألف ولام؟ جاوبوا. ما يمكن، لا يمكن. إذن لما أدخلنا عليه الألف واللام زالت شبهة مقاربة الفعلية، ولا لا؟ إذن يجوز أن نصرفه. إذا أدخلنا الألف واللام زالت شبهة العجمة. لماذا يا أبا أحمد؟ لأن الأسماء الأعجمية لا تعرف الألف واللام. أنت عمركم سمعتم واحد أمريكي ولا صيني يسمي نفسه الكذا؟ ما يمكن، لأن كلمة ال في الأسماء عندهم ما هي معروفة أبدا. واضح؟ حتى لو وجدت اسم فيه ال فتيقن أنه مأخوذ من العربية. كذلك الأسماء المؤنثة ما فيها ال في المقدمة، فلذلك هي من خصائص الأسماء العربية القحة، فجاز صرف الممنوع الذي لا ينصرف. طيب نرجع مرة ثانية، وجمع التكسير المنصرف، فأنت تقول جمع التكسير المنصرف يجر بأي شيء؟ بالكسرة. جمع التكسير المنصرف تقول كتبت بالأقلام، هذا منصرف ولا غير منصرف؟ منصرف. كتبت بالأقلام. وجمع المؤنث السالم، نعيد البيت من جديد، وما بألف وتاء جمع فبالكسر جرا ونصبا معا. فأنت تقول رأيت المسلمات منصوب، مررت بالمسلمات مجرور، بس. إذن الكسرة علامة للخفض، وهي أصلية في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، في جمع تكسير المنصرف، في جمع المؤنث السالم. خلاص. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. الأسماء الخمسة قلنا ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، فأنت تقول مررت بأبيك، مررت بأبيك، وأنت تقول أخذتك بفيك، أخذتك بفيك، هذا دليل من فيك، من فيك يعني من فمك. ها، لاحظ الآن الياء علامة للخفض في ثلاث مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية، في التثنية أيضا. فأنت تقول مررت بالمسلمين، مررت بالمسلمين. وأيضا الجمع مررت بالمسلمين، مررت بالمسلمين، مررت بالمسلمين. إذن انتهينا. الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. المثنى لم نأخذه بعد. الجمع، جمع المذكر السالم وملحقاته، يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء. انتهينا. قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. اكتبوا أمامه عكس المؤنث السالم، عكس جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم قلنا يجر ينصب ويجر بالكسرة، أما الاسم الذي لا ينصرف ينصب ويجر بالفتحة، ينصب ويجر بالفتحة. فأنت تقول لاحظ الآن، رأيت أحمد منصوب بالفتح، مررت بأحمد مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، واضح؟ تقول اشتريت أو تقول دخلت مساجد الكوفة، دخلت مساجد الكوفة، مررت بمساجد الكوفة، هذا أيضا جر بالكسرة لأنه أضيف، وهذه قاعدة أن الممنوع من الصرف إذا أضيف أو دخل عليه ألف ولام ينصرف. إذن الفتحة علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، فأنت تقول مثلا رأيت فاطمة ومررت بفاطمة لأنه لا ينصرف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وللجزم علامتان، السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون.
أحسنت. وإنما أخر الجزم لأنه في شيء واحد خاص وهو الفعل، وليس في كل فعل، بل هو في الفعل المضارع فقط، ولذلك أخر. قال: وللجزم علامتان، السكون والحذف. قال: فأما السكون، اكتب هنا، وهو الأصل في الجزم، الأصل في الجزم أنه بأي شيء يكون بالسكون. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. معنى هذا أن الأفعال منقسمة، الأفعال المضارعة منقسمة إلى قسمين: قسم هو صحيح الآخر وهذا هو الأكثر، القسم الثاني معتل الآخر. مرة ثانية، الفعل المضارع ينقسم إلى قسمين: صحيح الآخر والقسم الثاني معتل الآخر. أيهما أكثر؟ صحيح الآخر هو الأكثر، ومعتل الآخر قليل. كيف نعرف الفعل المعتل الآخر؟ ها؟ المعتل الآخر هو الذي في آخره حرف علة، هو الذي في آخره حرف علة. يعني مثلا يسعى، الآن ألف مدية مقصورة معتل الآخر، يسعى، يمشي، ها في آخره معتل ولا لا؟ معتل. إذا كان في آخره علة، معتل حرف علة، حروف العلة الواو والياء والألف، طبعا إذا كان ما قبله يعني مناسب لحركته، الياء المكسور ما قبله، الفتح المفتوح ما قبله، الضمة، الواو المضموم ما قبله. طيب، السكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، مثلا يدخل، هذا صحيح الآخر، فأنت تقول، أنت تقول الآن لم يدخل زيد. خلنا نعيد من أول: يدخل زيد المسجد للدرس، فعل مضارع مرفوع. لماذا مرفوع؟ لم يسبق بناصب ولا جازم، لم يتصل بآخره شيء، إذن يدخل زيد المسجد. لن يدخل زيد المسجد من هذا الباب، بل من هذا الباب. لاحظوا، فعل مضارع منصوب علامة نصب الفتح. لم يدخل زيد اليوم في المسجد، يدخل فعل مضارع صحيح الآخر مجزوم وعلامة جزمه السكون. لم يبخس منه شيئا، لم يبخس منه شيئا. إذن يبخس فعل مضارع مجزوم لأنه صحيح الآخر وعلامة جزمه السكون. إذن مسألة سهلة جدا، الفعل المضارع الصحيح الآخر يجزم بالسكون، يجزم بالسكون. قال: وأما الحذف، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون. مرة ثانية: يسعى فعل صحيح ولا معتل؟ معتل. ويمشي ويدعو، أحسن، هذه أفعال إيش نسميها؟ قلنا معتلة. جميل، الآن ماذا نفعل؟ أنت قلت أن الفعل المعتل الآخر لا يجزم بالسكون، فماذا نفعل؟ نحذف حرف العلة، هذا هو علامة الجزم فيه. إذن نقول: الحذف علامة، فيكون علامة، فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. كيف نقول في الأمثال السابقة؟ تقول: لن يسعى زيد إلى الشر، لم يسعى، لاحظ، لم يسعى زيد إلى الشر، لم يمشي زيد إلى الباطل، لم يدعو بالضمة وليس بالواو، لم يدعو محمد إلى المنكر. واضح؟ إذن الأفعال المعتل الآخر، الأفعال المعتل الآخر كل فعل مضارع معتل الآخر فجزمه يكون بأي شيء؟ بحذف حرف العلة، بحذف حرف العلة يكون جزمه بحذف حرف العلة. هذه أمثلة ثلاثة احفظها: يسعى ويمشي ويدعو، وعلى منوالها الأفعال كلها المضارعة المعتلة. واضح؟ يسعى، لاحظ الآن مرة ثانية، مرفوعا نقول يسعى، يمشي، يدعو. طيب مجزوما: لم يسعى، لم يمشي، لم يدعو. هذه هي. قال: وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون. الأفعال الخمسة قلنا يرفع بثبوت النون: يفعلاني، تفعلاني، يفعلون، تفعلون، تفعل، وينصب بحذف النون ويجزم بحذف النون. فأنت تقول: لن يفعل، تقول زيد وخالد لن يفعل الشر، لن يفعل الشر، وهما لن يفعلا الشر، وأنتما لن تفعلا الشر، وأنتم لن تتركوا الدرس، مو تتركون، تتركوا الدرس، وهم لن يتركوا العلم، وأنت لن تتركي العلم. إذن الأفعال الخمسة كما مر معنا يرفع بثبوت النون وينصب بحذف النون ويجزم بحذف النون. بهذا نكون انتهينا من علامات الإعراب. الآن حق لنا أن نعرف ما هو الإعراب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره.
قوله رحمه الله تعالى: المعربات قسمان. والإعراب مر معنا أنه تغيير أواخر الكلمة بحسب أو بسبب تغير العوامل الداخلة عليها. المعربات قسمان، مثل ما قلنا في الكلمات قلنا قسمين، الكلمات قسمان مبني ومعرب. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات، قلنا هذا هو الأصل، وقسم يعرب بالحروف. إذن الإعراب إما أن يكون بالحركة وإما أن يكون بالحروف. فعلامات الإعراب إما حركية وإما حرفية. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع. الذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: واحد، حط عليه رقم واحد، الاسم المفرد. جمع التكسير حط عليه رقم اثنين. جمع المؤنث السالم رقم ثلاثة. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء رقم أربعة. وهذه الأسماء الثلاثة والفعل أكثر استخداما في كلام العرب، كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. هذا هو الأصل. فأنت تقول: قال محمد، لاحظ، قال محمد اسم مفرد، وكذلك في جمع التكسير. فأنت لو وجدنا شخص اسمها محمد ومحمد ومحمد، فاشتهر بين الناس أنهم المحامد، فأنت تقول في جمع التكسير، لأن المحامد جمع تكسير، قال المحامد. لاحظ الآن، قال المحامد يرفع بالضم، وجمع المؤنث السالم يرفع بالضم، قالت المسلمات، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يرفع بالضم. فأنت تقول: يدرس وندرس وتدرس وأدرس. إذن هذا واضح. وتنصب بالفتحة هذه الأسماء الثلاثة والفعل، تنصب بالفتح. فأنت تقول: رأيت محمدا واشتريت أقلاما، واشتريت أقلاما، تنصب بالفتح، كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة. طيب، جمع المؤنث السالم تنصب بأي شيء قلنا؟ ها؟ بالكسرة. لذلك قال المصنف: وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. القاعدة أن الأسماء الثلاثة والفعل كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتح وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، اكتب نيابة عن الفتح، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، اكتب نيابة عن الكسرة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. إذا أردنا أن نعمل في اليمين في الورقة الفاضية قواعد كلية سهلة جدا، اكتب كل اسم مفرد، كل اسم مفرد ممكن يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. نحو قال زيد رأيت زيدا مررت بزيد. نحو قال زيد رأيت زيدا مررت بزيد. اكتب كل جمع تكسير، كل جمع تكسير منصرف، كل جمع تكسير منصرف فهو كالاسم المفرد، فهو كالاسم المفرد. هذه سهلة جدا. واكتب أيضا كل اسم مفرد منصرف ينصب بالفتحة وغير المنصرف ينصب بال ويجر بالفتح، ينصب ويجر بالفتح، وغير المنصرف ينصب ويجر بالفتح. إذن المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وهذا الأصل، وقسم يعرب بالحروف. الذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون إلا هذا الاستثناء. ما هو الاستثناء؟ جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة كحال، ينصب بالكسرة كحال الجري. والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة كحال النصب. والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي: يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها.
على هذا يكون انتهينا من الإعراب كاملة. أصلا الإعراب إما بالحروف، وعرفنا ما هي الأسماء والأفعال التي تعرب بالحروف، وإعراب بالحركات، إعراب بالحركات عرفناه، والآن إعراب بالحروف. الإعراب بالحركات أربعة أنواع، الإعراب بالحروف أربعة أنواع، قسمة متساوية. قال التثنية هذا رقم واحد، وجمع المذكر السالم رقم اثنين، والأسماء الخمسة رقم ثلاثة، الأفعال الخمسة رقم أربعة. إذن هذه قال وهي، هنا ذكر الأفعال الخمسة، هذه كيف تعرب؟ سهلة جدا. عرفنا جمع المذكر السالم، قلنا كل جمع سلم فيه المفرد ودل على جمع بزيادة واو ونون أو يا ونون، صح؟ والأسماء الخمسة عرفناها، ما هي؟ أبوك وأخوك وحموك وفوك، وذو مال إذا أضيفت إلى المفرد ولم تثنى ولم تجمع. طيب الأفعال الخمسة قال المصنف وهي، أكتب وهي ما كان على وزني، أضف هذه العبارة، وهي ما كان على وزني
يفعلان وتفعلان، ويفعلون وتفعلون وتفعلين. يصليان تصليان، يصلون تصلون تصلين، يكتبان تكتبان، يكتبون تكتبون تكتبين، يدرسان تدرسان، يدرسون تدرسون تدرسين، يذاكران تذاكران، يذاكرون تذاكرون تذكرين تذاكرين. إذن هذه هي الأفعال الخمسة. كيف إعراب هذه الأنواع الأربعة؟ قال: فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، سهلة جدا. كل اسم مثنى فإنه يرفع بالألف. والعجيب والغريب أن المثنى من قوته أنه أعرب ما كان مبنيا في الأصل. شلون؟ حين كلمة هذا مبني ولا معرب؟
مبني.
وهذه مبنية، ممتاز. طيب هذان أعربت على لغة، ويجوز إبقاؤه مبنيا على لغة، إن هذان لساحرة. إذن لاحظوا الآن أن المثنى أينما كان، مثنى مفرد، مثنى مذكر، المثنى يرفع بالألف وينصب ويخفض بالياء. لاحظ. طيب الذي مبني ولا معرب؟ مبني. والتي مبنية. طيب واللذان واللتان معربتان. شوف ليش؟ لأن المثنى قوي. يقول واحد منهم أنا أخذ بيمينه، والثاني يقول أنا أخذ بيساره، نمشي معنا ما نتركه. واضح؟ إذن المثنى أينما كان ترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. فأنت تقول: قال المحمدان، ورأيت المحمدين، ومررت بالمحمدين. قال هذان، رأيت هذين، مررت بهذين. قال اللذان، صدقاني، رأيت اللذين، صدقاني. لاحظ، مررت باللذين، صدقاني. هذه مسألة جميلة. تقول: قالت فاطمتان، رأيت الفاطمتين، مررت بالفاطمتين. هذه سهلة جدا. قال: وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. الجميل في المثنى وفي المذكر السالم، في الأسماء الخمسة، أن واحد شيء والاثنان مع بعض، ها، يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. فأنت تقول: قال المسلمون، قال المصلون، رأيت المصلين، مررت بالمصلين. ها، قال المصلون، رأيت المصلين، مررت بالمصلين. وأنت تقول: صام الصائمون، ورأيت الصائمين، ومررت بالصائمين. قام التالون، ورأيت التالين، ومررت بالتالين. مسألة سهلة جدا. أما الأسماء الخمسة هذه أسهل بكثير، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. قال أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك. قال ذو مال مفتخرا بماله، فقلت لا تفتخرا، فإن المال عرض زائل. رأيت ذا مال فقيرا، مررت بذي مال حقيرا، أو مررت بذي مال بخيلا. قال: وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. مر معنا. فأنت تقول:
أنتما تفعلان الخير وهما يفعلان الخير وهم يفعلون الخير وأنتم تفعلون الخير وأنت تفعلين الخير، هذا في حال الرفع. وفي حال النصب فأنت تقول أنتما لن تفعلا الشر، هما لن يفعلا الشر، هم لن يفعلوا الشر، أنتم لن تفعلوا الشر، أنت لن تفعلي الشر. في حال الجزم أنت تقول هما لم يفعلا الشر، أنتما لم تفعلا الشر، أنتم لم تفعلوا الشر، هم لم يفعلوا الشر، أنت لم تفعلي الشر. وهكذا بهذا كله عرفنا أن الإعراب قسمان، قسم بالحروف وهي في أربعة أشياء، وقسم بالحركات وهي في أربعة أسماء، في أربعة أشياء. يعني ما أدري كيف الناس يتصورون أن النحو صعب، النحو في الكلام كالملح في الطعام، إذا نقص مسخ وإذا زاد صار ماسخا خلاص، فلا تكن ممسوخا ولا ماسخا، كن حلوا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر النحو ضرب ويضرب واضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم الآخر أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم.
إذن قوله باب الأفعال، لماذا بدأ بباب الأفعال؟ بدأ بباب الأفعال من وجهين: الوجه الأول أن المهم هو الفعل وليس الاسم، والإنسان يشرف بفعله لا باسمه. ثانيا لأن باب الأفعال باب سهل فبدأ به. قال: الأفعال ثلاثة، أي كل فعل الناس لن يخرج عن ثلاثة أنواع. ثلاثة أي ثلاثة أنواع، ثلاثة أقسام. ما هي هذه الأقسام الثلاث؟ القسم الأول ماض، وبدأ به لأنه قبل زمن التكلم. الفعل الماضي هو كل فعل وقع قبل الكلام يسمى ماض. والمضارع ما يكون بعد التكلم، والأمر ما فيه الطلب على الفعل، ما فيه طلب على الفعل. إذن الأفعال ثلاثة: ماض، لاحظوا إليه، ماض، مضارع، أمر. هكذا تصوره: ماض، مضارع، أمر تطلب. قال: نحو ضرب ويضرب واضرب. لماذا استخدم هذا الوزن دون غيره من الأوزان؟ بعض الناس يقول: ليش النحويين ما عندهم إلا ضرب؟ لأن هذول ما يفهمون، الذين يعلقون على النحويين لا يفهمون. لماذا هم يأتون بهذا المثال، مثال ضرب؟ ما هو لأنهم يحبون القتال والضرب كما يفعل بعض الناس يظن، لا، لأن هذا الوزن أكثر الأوزان استخداما. دقيقين يا أخوان، ترى ما هم يلعبون، لأن أول أوزان الفعل ضرب، ما كان على وزن ضرب يضرب فعل يفعل، وهذا الوزن أكثر شيوعا واستخداما. ضرب ويضرب واضرب. ضرب ماض ويضرب، اكتب عليه، ضرب ماض ويضرب مضارع واضرب أمر. ما الذي يهمنا الآن ونحن في النحو؟ في النحو لا يهمنا المضارع والأمر، لأن هذا الأمر والماضي لأنهما مبنيان، المبني مبني، الذي يهمنا كيف نعرب المعرب المضارع. قال الماضي مفتوح الآخر أبدا. إذن الماضي اكتب مبني على الفتح. طبعا لما تقول مفتوح الآخر أبدا، طيب قد يقول قائل أكل مفتوح الآخر، أكل درس، ها صح ولا لا؟ أكل درس. طيب أحيانا قد لا يظهر الفتح، إذا ما ظهر الفتح مو معناه أنه هو ما هو مبني، هو مبني وعلى الفتح، فلماذا لا يظهر؟ لسبب من الأسباب، لعارض من العوارض. ولذلك المصنف ماذا قال؟ مفتوح الآخر أبدا، يعني حتى لو أنت ما شفت الفتحة هو مبني على الفتح، ما لك شغل. مثال ذلك لما نقول أكل، أكلت، أكلت، وين الفتحة اللي كان على اللام؟ راحت. فما تجي أنت وتقول أن أكل ليس مبنيا، لا هو مبني أبدا. فلماذا الآن أكل صار أكلت؟ انتبه الآن، قلنا لاتصال ضمير المخاطب به سكنت لعارض، واضح؟ ليش قلنا لعارض؟ ما له علاقة بالعارض؟ العارض يمكن يزول، كيف يزول؟ وخر التاء، شو يصير؟ أكل انتهى، صح ولا لا؟ هذه مسألة مهمة جدا. طيب قد يقول قائل مثلا صام صمت، صمت ميم سكن، نقول عارض. إذن الماضي تعلم، الماضي مفتوح الآخر إيش؟ أبدا. فإذا لم نرى الفتحة هل نقول إنها معربة ولا مبنية؟ مبنية، كون البناء لا يظهر أو تغير ما لنا علاقة، المضارع مبني أبدا خلاص. ما ندخل في متاهات النحويين، هل في حال السكون مبني على السكون ولا مبني على الفتحة المنقولة، ما لنا علاقة. المهم أن المضارع مبني أبدا، والأصل في بناء المضارع أنه مبني على ماذا؟ على الفتحة، كما هو اختيار المصنف رحمه الله. الماضي عفوا، الماضي، نعم أحسنت، الماضي مفتوح الآخر أبدا. خلصنا، خلصنا من اللي كان وراء ظهرنا كله إيش؟ الماضي كله مبني أبدا. طيب والأمر؟ الأمر سهل جدا، مجزوم الآخر أبدا، يعني الأمر دائم عليه سكون خلاص. الأمر مجزوم الآخر أبدا. مر معنا أن الجزم قد يكون بالسكون وقد يكون بحذف حرف العلة، صح؟ إذن الأمر مجزوم إما بالسكون وإما بحذف حرف العلة. فأنت تقول مثلا في فعل الأمر صل، أدرس، أكتب، قم. لاحظ الآن، طيب وإذا كان معتل الآخر مثلا تكون بحذف حرف العلة، أدعو، اسعى، امشي، سهل جدا. إذا الأمر مجزوم الآخر أبدا، مبني ولا معرب؟ مبني، أحسنت. ما الذي بقي؟ بقي المضارع. قال المضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربعة يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع. كيف نفرق بين الماضي والمضارع والأمر؟ انتبهوا، أولا هناك تفريق معنوي. ما هو المعنوي؟ تنظر إلى زمن الحدوث، إن كان زمن الحدوث قبل الكلام فهذا ماض، إن كان زمن الحدوث يكون بعد الكلام فهذا مضارع، إذا كان طلب فهذا أمر. إذن هذا تفريق معنوي، هذا تفريق معنوي. وهناك تفريق لفظي، هذا الذي ذكره المصنف، كيف نفرق بين الماضي والأمر وبين المضارع؟ قال: المضارع يكون في أوله حرف زائد عن الماضي، يكون في أوله حرف زائد عن الماضي. ما هو هذا الحرف الزائد؟ قال: إحدى الزوائد الأربع. إما أن يكون الزائد همزة، مثلا لاحظ الآن لما نقول صام أصوم، إما أن يكون النون لما تقول قام نقوم، وإما أن يكون الزائد يا مثل لما تقول دارس يدرس، وإما أن يكون الزائد هو التاء فأنت تقول كتب، تقول تكتب. إذن المضارع يعرف بأن صيغة الماضي في الفعل مسبوق بهمز، همزة المتكلم أو نون الجمع المتكلمين أو ياء أو تاء، ياء الغائب وتاء المخاطب. لاحظ له، المضارع هو نفس الماضي لكن وضعت عليه أحد هذه الأحرف الأربعة. لاحظ لما أنت تقول مثلا دارس أدخل عليه الهمزة أدرس، دال والراء والسين موجود ولا غير موجود في المضارع؟ موجود. ما الذي زدناه؟ همزة المتكلم. زد عليه نون المتكلم، ها ندرس، زد عليه ياء يدرس الغائب، زد عليه التاء المخاطب أنت تدرس. شفت شلون سهل جدا؟ هذا المضارع هو محل الإعراب عندنا. ليش؟ لأن الماضي مبني أبدا، والأمر مبني مجزوم أبدا، والأمر مجزوم، نقول مجزوم أحسن، مجزوم أبدا. وأما المضارع هو الذي فيه الإعراب، لذلك قال المصنف وهو مرفوع أبدا. المضارع الأصل فيه إيش؟ الرفع. الأصل في المضارع إيش؟ الرفع. ولذلك قال المصنف وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. إذن الفعل المضارع مرفوع، فأنت تقول أدرس بالضم وندرس بالضم ويدرس بالضم وتدرس بالضم، في جميع المواضع تقول هكذا إلا أن يسبقه ناصب وجازم. ما هي النواصب؟ ما هي الجوازم؟ إن شاء الله عز وجل نذكرها في السبت القادم، ونكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.